احمد اذن الذي يترجع عندنا ان رواية مسلم مهما يكتم الناس يعلم الله يعلمه الله، هذا على سبيل الاستفهام ليس على سبيل الاخبار. اما ما جاء عند مسلم نعم فلم يرد فيه القائل نعم، ولكن جاء في رواية النسائي ورواية احمد انه ان القائل نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، فدل هذا على ان هذا انما صدر على وجه الاستفهام وليس على وجه الاخبار. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يستدل بهذا في جميع مواضع استدلاله رحمه الله تعالى على ان الامر واقع استفهام، وان عائشة رضي الله عنها جهلت هذا ومع ذلك لم تكفر لانها جاهلة بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة في القبر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا يونس بن محمد عن شيبان عن قتادة قال: أنبأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيانه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا.
نعم.
قال: مسألة الكافر. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين.
فدل هذا على أن المؤمن يسأل في القبر، وأن الكافر يسأل في قبره، وكذلك المنافق، كل هؤلاء يسألون في قبورهم. لكن وردت أدلة بأن بعض الأصناف لا تسأل في قبورها، من ذلك الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببرقة السيوف فتنة. ومن ذلك الصديق لأنه أعلى من الشهيد. ومن ذلك الأنبياء لأنهم يسأل عنهم لا يسألون هم. نعم. وأما الصبيان فمحل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أيضا أنهم لا يسألون لأنهم غير مكلفين. نعم. كيف السؤال؟ واحد ولا ثلاثة؟ هو ده السؤال: من ربك ما دينك ما نبيك؟ مختصر. نعم.
قال: من قتله بطنه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد ابن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى.
نعم. قال: من يقتل بطنه فلن يعذب في قبره. فقال الآخر: بلى. قال: كنت جالسا، عبد الله بن سيار يقول: كنت جالسا وسليمان ابن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته هو. فقال أحدهما الآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، يعني صدقه، والحديث صحيح. فيكون هذا أيضا من المستثنين، أنه من مات ببطنه، هذه فائدة جديدة. قال في حاجة عندكم؟ ها؟ تقول يا علي لا لا ما معروف يا شباب، لأنه أصل الشهيد علل كفى ببارقة السيوف فتنة، فلتجتمع عليه فتنتان، فتنة السيف وفتنة القبر، يبقى إذن هذا خاص بشهيد المعركة، لكن النبي هنا في هذا الحديث بين المبطون. نعم.
لن يعذب في قبر، العذاب غير السؤال. العذاب غير السؤال.
لن يعذب
في قبر.
فلن يعذب في قبره. عندك تتكلم عن فلن يعذب؟ نعم قال ايه المهم غير المرض في كلام في الفتنة فلن يعذب في قبره، هل هذا يكون خاص بالعذاب ولا يتضمن الفتنة؟ من الذي قال والظاهر أن المصنف قد يريد الفتنة؟ الشرح من؟ يوبي؟ فلن يعذب في قبره، يعني محتمل أن هذا قد يكون خاصا بالعذاب فعلا وليس بالسؤال، أنه يسأل ولكنه لا يعذب، لأن النبي لما قال في الشهيد كفى ببارقة السيوف هذا علل، إنما إذا قلنا في المبطون فالمبطون كالغريق كذا، هذه أنواع عديدة متعددة، فلماذا يختص المبطون بهذا؟ فالذي يظهر الله أعلم نفي العذاب هنا وليس نفي الفتنة، مع احتماله، لكن الذي يظهر أن الأظهر في ذلك هو نفي العذاب فقط. نعم اي بس هو ما هو اي من قتله بطنه يعني انه يكون من فضائله كما انه يكون من الشهداء له اجر الشهداء كذلك من فضائله انه لا يعذب. نعم. ما هو اعلى من الشهيد؟ فالانبياء الصديقون والشهداء، الأنبياء لا يسألون والشهداء لا يسألون كفى ببارقة سيوفي، والصديق أعلى من الشهيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم. باب الشهيد.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشهيد. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعن والمبطون والغريق والنفساء شهادة. قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ذكر في الباب شهداء المعركة وهم شهداء دنيا وآخرة، وذكر الشهداء الذين يموتون بالطاعون والمبطون وهم شهداء الآخرة في الأجر. نعم.
قال ضمة القبر وضغطته. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنهم.
نعم، إذن الضمة ثابتة، ويمكن أن يقال هذا لكل أحد، لأنه لو كان أحد ينجو منها لنجى سعد. نعم.
قال باب عذاب القبر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.
وهذا من أعظم الأحاديث في فضيلة سعد عن ابن عمر عن رسول الله قال هذا الذي تحرك له العرش، هذا من أعظم فضائل سعد رضي الله عنه. نعم نعم نعم. في الهواة الأخرى، حديث الأخرى، لأنه ما ثبت أن عرش تحرك لأحد إلا لسعد. نعم نعم، لكن تختلف الضمة، ضمة ضمة كضمة الأم، هناك ضمة كضمة الأسد. نعم، فالضم موجود لكن الضم يختلف. نعم.
قال عذاب القبر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء رضي الله عنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في عذاب القبر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا
كل هذه أدلة على عذاب القبر ونعيمه خلافا لمن أنكرها من المعتزلة ومن نحى نحوهم وممن يتجرون بها الآن على القنوات، كما قلت لكم سلة معروفة عند هؤلاء العقلانيين أنهم لا يرون عذاب القبر والنعيمة ويطعنون في أحكام الرجم والنسخ، وكذلك حديث الذبابة، حديث فق موسى العين ملك الموت، سلة معروفة كل يحاول أن يأخذ منها ويعرض على الناس، معروفون. لكن من أمثال إبراهيم عيسى الضال المنحرف الذي لا يبعد ردته أنه يأتي فيلغي الشريعة كلها، ويقول ما في كتاب اسمه كتاب شريعة ولا، ويطعن في الإسلام صراحة. نعم. نعم، التفريق الأدلة كلها، لأن الإنسان يعذب أو نعم، فالضغطة إما ضغطة عذاب وما ضغطة نعم. طب وما هي لو هذه الضغطة ضغطة تقتضي عذابا لكان عذابا، كيف والمؤمن ما يعذب، بل يبشر، بل يتسع له قبره، بل يضاء، ما هو نفس النجاة من عذاب القبر، بس هي حاصلة. لكن كما قلنا ضمة يعني حاصلة، مثل وإن منكم إلا واردها، كل سيرد، لكن في يرد يسقط وفي وارد وينجو، نفس المسألة الضغط أيضا. نعم. الذي يظهر أنها لسعد ولا يمنع أن تكون لغيره، لكن الله أعلم بها، لكن هي جزم بها لسعد رضي الله عنه وهذا العدد. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قد نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه.
هذه رواية جميلة، ديني دين محمد، وهو دين الإسلام، لكن الإسلام هذا قد يكون إسلام يرد بالإسلام العام، قد يقول قائل الإسلام هذا إسلام إبراهيم، إسلام موسى، إسلام عيسى. ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن رواية الإسلام الأخرى معلوم بأنها دين محمد صلى الله عليه وسلم، إسلام النبي، الإسلام الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية قاطعة. نعم، ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لا فيها شبهة، يعني لا يكفر بعينه، من أنكر عذاب القبر لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة، قامت عليه الحجة وانقطعت يكفر لأنه منكر السنة. نعم، لكن لا يكون فيه له شبهة، شبهة يقول إن هذا إنما نعيم الروح وعذاب الروح وليس في القبر كذا. نعم، الذي يظهر سائر الأمم. نعم،
قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى مات هذا؟ قالوا مات في الجاهلية، فصر بذلك وقال لولا أن تدافنوا لدعوت لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. قال التعوذ من عذاب القبر. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال أخبرنا عمرو بن سواد ابن سواد ابن الأسود ابن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي
هريرة على عظم فتنة الدجال، لأن النبي قال هنا قريبا من فتنة الدجال، دل هذا على عظم فتنة الدجال. نعم، ويدل عليه الحديث الآخر ما بين إيه خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من الدجال. نعم،
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور، فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. وقالت عائشة فلبسنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم. قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز اليهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.
نعم فدل هذا على تصديق الحق بغض النظر عن قائله. اللتان قالتا ذلك يهوديتان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رضى حقا ولو أتى من يهودي، ولهذا فإنه قبل خبر الحبر لما قال إن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن لا يعني قبول الحق أن الإنسان يذهب ليتلقى الحق عن هؤلاء، لأن هذا الحق شهد به شرعنا، فالتصديق هنا تصديق لحق جاء به شرعنا، والحق يصدق لأن الحق ليس دليله القائل إنما الحق دليله النص، فأيما قائل به قبلنا. حتى الشيطان إذا ذكر شيئا كما ذكر أبي هريرة رضي الله عنه في آية الكرسي قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي صدقه بذلك، لأن الحق إنما الذي قام عليه وعلى دليله إنما هو النص الشرعي. كذلك الباطل يرد على أي على من قاله أيا كان، حتى ولو كان صحابي إذا قال خطأ فإنا يرد عليه، فدليل الحق النص ودليل الباطل أيضا ما جاء في النص. لكن هذه مسألة، ومسألة أن أتلقى العلم عن اليهود أتلقى العلم عن الشيطان أقول أن الشيطان صدق في هذه أذى بتلقى العلم. كذلك أهل البدع والأهواء، إن جاءنا كلام عن أهل البدع والأهواء وهو يوافق الحق فإننا نقبل ما وافق الحق ونرد ما خالف الحق، لكن ليس يعني هذا مشروعية تلقي العلم على أهل البدع، مثل ما يقرر البعض يقول خذ الحق ورد الباطل، لا، يرد الباطل ويقبل الحق لكن يرد التلقي عن هؤلاء. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى هجروا هؤلاء حتى هجروا الحق إذا جاء من قبلهم، فيأخذون الحق من غيرهم ويردون على هؤلاء فلا يسمعون منهم الحق، لكن الحق من حيث هو كتقرير نعم يقرر لكن لا يسمعون. لو جاء واحد يقول أنا سأقول لك مثلا سأقرأ عليك مثلا أحاديث البخاري أو أقرأ عليك مثلا أحاديث مسلم، نقول لا نريد قراءتك. طيب أقرأ عليك فقط، نقول لا نريد قراءتك. مثلما حصل مع ابن سيرين لما دخل عليه رجلان من أهل البدع والأهواء فقال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليسه لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسه. وأيوب رحمه الله تعالى لما قال له رجل تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. فلنفصل إذن بين التلقي والسماع وبين وصول الحق إذا وصل إليه. تقول الشيخ فلان عنده حق وباطل خذ كذا وكذا، هذا كلام باطل، طالما عنده حق وباطل طالما ليس من أهل السنة والجماعة فإنه لا يجلس إليه ولا يسمع منه كلمة. وقديما قالوا من عقوبة الكاذب أن يرد صدقه، مو بيرد يعني صدقه أنه يرد الصدق من أجله ويحول، لا، يعني أننا لا نسمع منه حتى ولو قال الصدق ما نسمع منه، نأخذ الصدق من مكان آخر. نعم. وأنا لازلت أعجب إلى الآن ممن قد يترخص من أهل السنة حينما يقول بأنه يجوز أن يتلقى الإنسان علما عن بعض أهل البدع، يجوز أن يتلقى علما ويتجنب ما عند الشر إذا كان في حاجة إلى هذا العلم. نقول هذا لا يجوز أبدا، ولا نرى استثناء في مسألة تلقي العلم هذه لا نراها. وغاية ما قد يكون من دليل في هذا ما يتعلق بالرواية، أنهم قبلوا رواية المبتدع، وهذا لجناب الرواية فقط، ما قبلوا العلم ولا تلقوا العلم، إنما الرواية فقط إذا تحقق فيها شرط القبول في الراوز للحفاظ على جناب الرواية، ولأننا قد نرد الحديث الذي من طريقه فنرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنا متحقق فيه شرط الرواية. الرواية مستثناة، ما عدا الرواية هذا دليل أن كان بعض السلف يذهب إلى أهل البدع وتلقى عنهم، ولا كلمة هو ابن سيرين ولا الآية ولا الحديث أيوب ولا الكلمة، فلا يقال هذا عنده علم وأنا أستفيد العلم الذي عنده، علم حديث علم أصول فقه علم كذا. الإنسان ابن منهجه، درس السيرة وضع فيها منهجه، درس مصطلحا وضع فيه منهجه، درس أصول فقه وضع فيه منهجه، هذا معروف يا أخوان. كما قلت لكم الكوثري يرد حديث أين الله في السماء، وهو من المشتغلين بالحديث ومتقن وزكاه الألباني في الصنعة وغيره، لكن تراه يرد الحديث بما لم يرد به أحد ممن انتسب إلى هذا العلم، بل ولا حتى من غير من انتسب إلى هذا العلم. إحنا ما يقول هذا من رواية الصحابي معاوية بن الحكم وكان يحسن الصلاة. وهذا الزمخشري في اللغة بحر، لكنه يلوى عناق اللغة لصالح اعتزاليته، إذا تعارضت اللغة ومنهج المعتزلة قدم منهج المعتزلة على اللغة لترسب اللغة، هذا معروف مقرر. الإنسان ابن منهجه، لا ينفصل عن منهجه أبدا، لا ينفصل عن منهجه. فلاح في الغيط هيجيب الفلاحين معاه في الحقل، وأول ما يجلس شايفين السيسي الله مش عارف يعمل ايه، قتل وعمل، لأنه هذا إخواني ولا متلوث بإيه. الثاني بقى، الثاني هيبقى ابن المنهج، نفس المسألة. إذا جاء واحد يكلمه يا أخي احنا نصر المسألة دلوقتي، الأمة فيها أمراض، وما أصابنا من بلاء فإنما هو سبب الذنوب، وعلينا أن نستغفر ونتوب، أنت والحاكم كلاكما مطالبان بالتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، القضية ليست قضية الحاكم، القضية قضية أنت يا فلاح دلوقتي السكة دي أنت واخد منها ليه؟ واخد من سكتك ليه؟ هذا بسببك أنت تضع مبيدات وتضع أدوية تقتل الناس من أجل أن تكبر حبتك، تقتل الناس وهكذا. كل إنسان ابن منهجه، سواء عربية تجد ينشر هذا ينشر ذاك، هذا معروف. نعم. بعض الناس هنا علمتهم قريبا يقول مهندس ابنه يريد أن يخطب امرأة بجواره وهما زميلان، يعني أبوه وأبوها زميلان وفي عمل واحد ومنذ سنوات وبينهما علاقة حميمة، بس أحدهما إخواني والآخر عادي، خلاص عادي، وهذا إخواني. لما جاء الولد يخطب البنت قالوا لابد يكون إخواني، لابد يطلع معنا إخواني، لابد تقول الإخوان، لابد يكون إخواني، لن نزوج إلا لإخواني، هذا شرطنا. ورجل عادي، رجل عادي عادي خالص، لكن بحب الإخوان، لا لازم تكون إخواني، لازم تكون إخواني. فالإنسان ابن منهجه. نعم.
قال وضع الجريدة على القبر. قال
طيب هذه الأحاديث، شوف ضمة القبر ضغطته، عذاب القبر، باب التعود من عذاب القبر، كل هذا وضع الجريدة على القبر، وفي كل كتب الحديث والسنة والفقه كل هذا يضرب. ويأتها أمثال هؤلاء الذين لا يحسنون وضوءا ولا صلاة، مثل عيسى والبحيري والزخم، هذا سبحان الله بئس زمان ينطق في هؤلاء. صدق النبي رويبضة، بل الرويبضة يمكن أكرم من هؤلاء، هؤلاء لا طعم ولا لون ولا رائحة، أشباح مأجورون سبحان الله. ويأتي الواحد يجلس على القناة يتكلم هذه الأشياء، تش عرفك أنت يا إبراهيم عيسى في الإسلام والدين والشريعة؟ واسلام البحيري أنت تش عرفك في الكلام ده؟ تش عرفك أنت في الكلام هذا؟ ينسفون ميراث أمة ينسفونها. فلو أتيت لهم بهذا هو ما يصدق أصلا. شوف أنت عندك النساء هذا لست مزمين، اكبر عمليه نظم في التاريخ انك تقول ارجع النساء وارجع العلماء فاسالوا هذيك اللي كنت بتعامل. سيب يترك الكلام ده خالص. امال نجيب لك منين؟ طيب يعني نترك هؤلاء ونجيب انت؟ نجيب لك منين؟ يقول لك العقل. طب عقل ولا عقلك؟ طب عقل بيؤمن بهذا؟ عقلك لا يؤمن. طب نقدم عقل لمن؟ عقل من نقدم؟ لكن لابد من لا شوف لن يسكت اهل الباطل مهما اتيت بخاري مسلم كذا كذا. لو ذكرت كل هذا لن يقول لك يا سبحان الله يعني انا كنت اجهل هذا سمعنا واطعنا. ابدا لن يقول لك هذا. انما سيبقى يتكلم. هو ابليس سكت الذي امره الله مباشره لا في النسائي ولا ابن ماجه ولا بداود. ها امره الله ان يسجد لادم ابى ما لك الا تكون مع الساجدين؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من طين. أسجد لمن خلقت طينا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. ما في فائده. لا بد من الكلام. لازم يتكلم لازم يتكلم. نعم.
قال وضع الجريده على القبر. قال اخبرنا محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس.
تعالوا يا اخوان خذوا مثال بالمره لنجهز على هذا ان شاء الله تعالى. هو اخري امس ضوابط التكفير المعين لابي العلا راشد تكلمنا عنه وبينا انحراف وعدم فهم لكلام اهل العلم سواء في مساله العذر بالجهل او في مساله الحكم غير ما انزل الله، وكل يسقط فهمه على كلام اهل العلم. وبينا ما عند علا ابي العلا راشد من خلل. تعالوا ايضا الى كتاب فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد لرجل يدعى مدحت آل فراج. طبعا كتب مدحت آل فراج وكتب ابو العلا راشد من اكثر الكتب اللي بيستدل بها الذين عندهم لوثات في هذه المساله على غير طريقه اهل العلم رحمهم الله تعالى. وتصدقون بان العلماء قدموا ما قدموا ونحن العبره فيما وافق الكتاب والسنه. هذه واحده. الامر الثاني العبره بما يقول العلماء. الامر الثالث ان بما يقول العلماء في المواضع التي هم يقولون فيها ويتكلمون بها. الامر الثالث ان هؤلاء اخذوا كلام العلماء وفهموه الفهم الخاص وصاروا يسقطون عليه قواعدهم الجديد. ما ان كنا نتكلم امس عن نقد ابي العلا راشد في مساله انه وهو يخصص يقول ان ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في الاعذار وكذا انما خص هذا بمن نشأ في بادية بعيدة من حديث عهد بالإسلام كان الشرك وكفره في المسائل الظاهرة بلا خلاف بالمسائل الخفية كذلك من كان في أزمنة الجهل أو كذا أو كذا وحصر هذا في هذه المسائل فقط يعني في هذه أقصد الأوصاف فقط هذه الأوصاف فقط يعني لو وجد الجهل الآن لا يعذر لابد يكون حديث عهد بالإسلام لابد أن يكون نشأ في بادية بعيدة أو كذا. ورددنا عليه بأن العلماء إنما قصدوا من وراء ذلك الحصر من وراء ذلك التمثيل وليس الحصر، وإنما علق ابن عبد الوهاب وغير ابن عبد الوهاب المسألة على الجهل. لكن هذه المواضع مظنة الجهل، لكن الحكم معلق على الجهل. وبينا أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أطلق لكن مثل في بعض المواضع أطلق بل وضرب الأمثلة على قبر البدوي و قبة القواز وقبر الجيلاني وهذه ليست في بلاد كفر وله حدثاء عهد بكفر. كنا نقول هذا ونرد لماذا تخصص هذه المواضع ولا تتعداها؟ فإن العلة عند العلماء الجهل بشروطه. إن تحقق الجهل بشروطه وعدم العلم تحقق الحكم. حتى فاجأنا مدحت الفراج آل فراج في هذا الكتاب الذي ايضا لوى اعناق نصوص الامام ابن عبد الوهاب ليخدم فكرته. ويبين مدحت آل فراج ان العذر بالجهل في هذه المسائل لا يكون حتى في من نشأ في بادية بعيد ولا حديث عهد بكفر. يقول لا احنا عندنا الفطرة تدل على هذا والعقل يرد والعقل يدل على هذا فلا يعذر حتى في هذه الأماكن. يقول نعود فنقرر أن الأدلة يقول صفحة 186 الطبعة اللي معايا هذه، نعود فنقرأ أن لدينا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها قد أبانت أن المشرك لا يعد من المسلمين ولو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وأن بعد هذا القول عن المقرر من الأدلة كبعد الذين يريدون أن يجمعوا بين الشرك الأكبر والإسلام وبين الكفر والإيمان في آن واحد. ويأبى الله ورسوله الحكم والإسلام لمن أشرك برب الأرض والسماوات وعدل به غيره واتخذ إلها سواه. يعني حتى لو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يقول آه نعم أهو بيقول أهو قد أبانت أن المشرك لا يعد من المسلمين ولو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وأن بعد هذا القول الذي يقول يعذر حتى في بادية بعيدة أو إذا كان حديث عهد بإسلام، أن بعد هذا القول عن المقرر من الأدلة كبعد الذين يريدون أن يجمعوا بين الشرك الأكبر والإسلام وبين الكفر والإيمان، أن المشرك لا يعد من المسلمين. طبعا هو عنده المشرك سواء المشرك الأصلي ولا المشرك الذي أشرك بالوقوع في الشرك، لأنه عنده لابد تنزل عليه هذا الحكم. طيب رد أبو العلا راشد، أبو العلا راشد رد عليه، طبعا احنا بنفترض يعني بنفترض ان هو رد عليه، بيقول له بيقول تحت عنوان نصوص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تكفير معين اذا وقع في الشرك جهلا، يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نصوص كثيرة متوفرة ان من وقع في الشرك جهلا فانه يكفر، وذلك ما لم يكن حديث عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة وكان شركه وكفره في المسائل الظاهرة بخلاف المسائل الخفية، وكذلك من كان في ازمنة الجهل او اندثار الرسالة فإنه لا يكفر على التعيين. وأبو العلا راشد ساق أدلة على ذلك وهو مصيب في هذه المسألة. مصيب في مسألة إيه يعني؟ أن هؤلاء يعذرون في هذه البوادي إذا لم يبلغهم الإسلام، لكن يرد عليه بأنه حصر في ذلك فترك الوصف المنضبط وعاد إلى وصف غير منضبط، فنقول هذه الأماكن مظنة لكن قد تجد فيها بعض من يعلم وقد تجد في دور الإسلام بعض من يجهل، فلماذا تحيل على وصف غير منضبط؟ إنما علقت الشريعة على الجهل والعلم لا على بقعة دون بقعة، وإن كانت هذه المظنة، ولهذا العلماء يمثلوا فقط بهذه الأمثلة، ولهذا أمثلتهم تعددت فوصلوا إلى كذا، فوصلوا إلى خارج بلاد الكفر ووصلوا إلى خارج من نشأ ببادية بعيدة وكذا. فأبو العلا راشد بيستدل يقول قال ابن عبد الوهاب يقول وقد وضحت لكم مرارا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون في مسائل خفية مثل الصرف والعطف. طبعا ده احنا رددنا على أبو العلا راشد في مسألة المسائل اللي الصرف والعطف هذه، ولأنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام، لأنه واضح أن أبو العلا راشد لا يفهم الفرق بين فهم الحجة وفهم الخطاب. فهو هنا بيقول نقل عن الشيخ ان الشيخ بيرى تفريق المسائل الظاهرة والخفية، صحيح هذا كلام لكن بعد فهم الخطاب، لان لو هو قرأ اصلا كلام الشيخ، وطبعا هو قرأ لكن يفهمه بفهم الخاص، وان كنت لو كثر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي لعلم ان هذا من المسائل الظاهرة ليس من المسائل الخفية، ولو اطلع على عقيدة ابن عبد الوهاب لعلم ان عدم تكفير البصيري انما كان في المسائل الظاهرة لا في المسائل الخفية. خلاص. طيب ايضا نقل هو نقول في مسألة ايه، في مسألة من نشأ ببادية بعيدة، هذه خاصة بمن نشأ ببادية بعيدة هذا يعذر، هذا يعذر. اذا كلام مدحت فراج هذا منين جابه؟ من اين اتى به انه حتى في هذه الصور حتى في منشأ بداية بعيدة ومن كان حديث عهد بالإسلام أن هذا لا يعذر، وإنما إذا وقع في الشرك وقع الشرك عليه؟ والله لو في المشرك الأصلي نعم، ومعنى لا يعذر يعني إيه؟ يعني لا يعذر في انتقال من الوصف من شرك إلى إسلام، لأنه على الشرك كيف تقول هو مسلم؟ إنما يمتحن في الآخرة. أما مراد مدحت فراج الفراج لا، أنه يكون مطلقا. فمن نصدق؟ نصدق أبو العلا راشد ولا نصدق مدحت الفراج؟ طيب ثانيا وضع هنا مبحث طويل جدا أتعبني في القراءة فيه لأنه كلام مكرر وكلام بفهمه هو، وأنا أتغيظ صراحة إذا عار الكلام عن نسبته لأهل العلم. قرر مسألة يدندرون عليها بل وهي أعظم شبهاته، لما علق لما ذكر ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد قال هنا ذكر في صفحة 328 قال الوجه الثاني، ده كلام ابن عبد الوهاب، أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، بعد بلوغ العلم، بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجل الناس وأبلادهم إلى آخره. قال إيه بقى مدحت فراج؟ أخي القارئ انظر إلى قول الإمام محمد الوجه الثاني، أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح. هو ده ابن عبد الوهاب يقول كده، هو قال هذا في الموضع فقط هذا؟ لا، قال هذا في مواضع متعددة. ما تخلوا بيننا وبين ابن عبد الوهاب؟ لا، إزاي؟ كيف نخلي بينكم وبين ابن عبد الوهاب؟ لابد أن نسقط فهمنا في المنتصف. يا أخي إحنا قبلنا من ابن عبد الوهاب، ما نقبل من غيره. لا، دعوني أفسر لكم فإنكم لا تفهموه. يا مرجع، قال إيه؟ فهذا الكلام ونظائره، ونظائره طبعا الذي لا يحصى في كلام الشيخ إلا بصعوبة، كل هذا ونظائره يسقط مدحة الفراج عليه فهمه قائلا قد يطير به، فهذا الكلام ونظائره قد يطير به فرحا كثير من أهل الإرجاء. يا دي المرجئة، ممن لم يفقه وجه دلالته ومراده من كلام الأئمة مثل ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وأتباعه رحمه الله جميعا. فهؤلاء العلماء لا يكثرون من عبد غير الله إلى بعد قيام الحجة. طيب كويس، ما انت قررته، لكن افهم بقى، انتبه انتبه، والكفر المنفي هنا هو الكفر المعذب عليه، أي الذي يستحق صاحبه به العذاب في الدنيا والآخرة. يعني هو كافر بمجرد وقوعه، لكن لما يقول العلماء هو ليس بكافر قصدهم الكفر الذي يعذب عليه لا الكفر الذي يوصف به. من الذي قال هذا؟ وبهذا يفصلك عن كل المواضع، عن كل مواضع. يعني أبو العلا راشد أمس ذكر أدلة لا حصر لها في بيان لازم إقامة الحجة ولازم البيان، لكن يقوم يقولك إيه بعد ذا كله؟ يقول بأن الإعذار هذا خاص بما نشأ ببدائية وكذا، خصصت خلاف ما يخصص العلماء، إنما مثل العلماء. أبو العلا راشد قال لك أنا هقف بقى معاك في موقف تاني، هقف معاك في ألفاظ لا يمكن فعلا ردها، لأن لا يمكن هما رد كلام الأئمة سواء في كلمة بيان إقامة بلوغ الحجة وكلمة وإن كنا لنكفر، عدم الكفر اشتراط البيان. هم لبسوا في المسألتين، البيان مطلوب، لكن أنه لهؤلاء الذين ينشؤون في بادية أو كذا أو كذا وكذا، أما غيرهم من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. طيب وإذا بقى قال إيه؟ قال الكفر اللي موجود وإن كنت لو كفر وإن كنت لو كفر كل هذا إنما أكفر ما عرف دين الرسول، يقصد يعني الكفر الذي يعذب عليه في الآخرة، هو بكفر الوصف. وعليه لو المسلم وقع في مكفر فإنه يكون كافرا غير كافر، فإنه يكون كافرا وصفا ليس مسلما، غير كافر كفرا يعذب عليه في الآخرة. وفي المقابل نص هؤلاء الأئمة على أن من عبد غير الله فإنه يكون مشركا، ويعين بذلك ولو لم تقم عليه حجة البلاغ، ولا يمكن أن يعين بوصف الإسلام، لأن الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأتي العبد بذلك فليس مسلم، ولم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. فتعريف هؤلاء الأئمة الإسلام أخرج المشركين وعباد القبور منه، طبعا ده فيه ألف رد، ألف رد. طبعا ممكن يكون خمس حدود بس الرد بمتين. اولا قول الكفر المنفي هنا كفر معذب عليه او كذا، هذا خروج عن الاصل، هذا خروج عن الاصل. فمن الذي قال لك ذلك؟ هل قال امام من هؤلاء الائمه في موضع من المواضع انما قصدنا على كثرة المواضع كما تقول انت، انما قصدنا في الكفر هذا الكفر المعذب عليه اهله لا الكفر الوصفي؟ اقال احد من الائمه بهذا التفريق؟ انا قرأت الى اخر بحث لم يستطع ان يأتي بشيء من هذا، انما هو فهمه هو، لكن هو لبس عليه بفهمه او بعد فهم كلام العلماء كما سيأتي. هذه مسألة. المسألة الثانية بيقول هؤلاء الأئمة نصوا على انه من عبد غيره في كل شكل ويعين بذلك ولو لم تقم عليه حجة البلاغ. اين هذا؟ اين هذا من كلام الأئمة انه يعين ولو لم تقم عليه حجة؟ وكلهم يقولون الا بعد بلوغ الحجة، الا بعد بيان الحجة. من الذي قال يكفر ولا يلزم ولو لم تقم عليه حجة البلاغ؟ وكلهم يقولون بحجة البلاغ. هتقول تاني ان قصدهم في الكفر المعذب عليه قالوا؟ نقول هذا التصريح بهذا انه يلزم البلاغ، يلزم البلاغ في بيان حكم المعذب ايه عليه ولا يلزم في غيره. من الذي قال ذلك؟ إذن ما الذي جعل ابن عبد الوهاب يمتنع عن تكفير البصير عينا؟ وما الذي منع ابن تيمية أن يمتنع عن تكفير البكر عينا؟ أنت مش بتقول بيعينه؟ هات بقى أنه ما عينه. وهل ابن عبد الوهاب لما اتهم بأنك بتكفر البصيري قال في هذا الموضع، سبحان الله يا أخي تتكلمون بالألسنة هؤلاء، قال في هذا الموضع أنا لا أكفره كفرا يعذب عليه ولكن أكفره كفرا يصب به، ففصل في التكفير أم قال سبحانك هذا بهتان عظيم؟ فلماذا لم يعين؟ أنت تقول الأئمة عينوا بدون إقامة حج ولم يشترطوا بدون إقامة حج ولا يوجد حرف واحد يدل على هذا، فلماذا لم يعين البكري والأخناي والبصيري؟ لماذا؟ يبقى كلامك هذا مردود. الأمر الذي بعد ذلك، ولا يمكن أن يعين بوصف الإسلام، أي قصدت المشرك الأصلي صح ولو لم تبلغه الحج كوصف، أما قصدت المسلم فدونك الشرع كله الذي يمنع أن يخرج المسلم عن الإسلام اليقيني إلا بدليل قطعي يقيني، وهذا لا يكون إلا بعد البلاغ والبيان، إلا بعد بلاغ الحجة، إلا بعد قيام الحجة، إلا بعد تعريف الحجة، كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى. وقد ذكر أبو العلا راشد كثيرا من هذه النقولات، كثير من هذه النقولات. لكن أبو العلا راشد يفرق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، كثير من النقولات جدا أهو خد عندك. ده أبو العلا راشد نفسه، احنا مش هنروح بعيد، أبو العلا راشد نفسه مش هنروح بعيد، ده نصوص كتير قوي. قال رحمه الله تعالى موضحا أن الحجة تقوم في المسائل الظاهرة، قال فلم يعذرهم هذا كله بل حكم بكفرهم وأمر بقتلهم وقتلهم رسول الله وحكم بكفرهم. فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر، يعني بلوغ الحجة نوع يشترط، أما فهمها هذا نوع آخر لا يشترط. ده احنا بنجيب كمان موارده في النصوص اللي هي التفريق بين البلوغ. طيب قال الشيخ عبد اللطيف وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة. طيب هو نفسه ابن العلا بيقول قلت سليمان بن سحمان النجدي، ومعنى قولي إذا كان على وجه يمكن مع العلم ألا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون، أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، يعني لازم إذا كان أعجمي نجيب له ترجمان يترجم إيه يترجم له. طيب قال الشيخ سليمان في معرض تكفير المعين ولم يفهم الحج، قال ولا عذر لمن كان حلوها كذا لكونه لم يفهم حج الله بينته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها. ويقول في شيخ إسحاق أن الحجة قامت برسول القرآن، فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام. يبقى لابد، فمن بلغه القرآن، يقول ابن باز، فمن بلغه القرآن بلغه الإسلام، ثم لم يدخل فيه له حكم الكفرة. طيب، إذن كل هؤلاء يشترطون البلوغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا لم يكفر علماء من استحل شيئا من المحرمات تقول بعهدي بالإسلام أو لنشأت ببداية بعيدة، فإن حكم الكفر يكون إلا بعد بلاغ الرسالة. طيب، وقال ابن عبد الوهاب، هات من ابن عبد الوهاب، كلام كتير يعني، المهم انتم سمعينه قبل كده واضح. فالاخ الرجل ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان هؤلاء، انا على انا من عبد غيره في كل مشركا، ويعين بذلك ولو لم تقم عليه حجه البلاغ. طيب ابن تيميه ما قالش ليه في الرد على البكري ان السجد للميت وكذا وكذا انه يكفر مباشره ويعين بذلك ولو لم تقم عليه الحجه؟ انما قال: ولكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله فينبغي اقامه الحج في من عبد الصن. وده رد على ابو العلا الرجل كمان معاك اللي بيقول هذا في المسائل الخفيه دون الظاهر. امال من سجد الميت عندكم خفي ولا ظاهر؟ فالمشكله مش لا يستطيعون تركيب كلام العلماء. ابو العلا الرجل بيعتبر هذا في الخفي. طيب ابن عبد الوهاب مثل بالظاهر، وابن تيميه مثل بالظاهر، ادي واحدة. الامر الثاني، انت حصرت يا ابو العلا راشد في من نشأ ببداية بعيدة وكذا وكذا، هذا على سبيل التمثيل. والعلماء ومنهم ابن عبد الوهاب جعلها في بلاد المسلمين زي مصر. انت هنا نفسك يا مدحت فراج بتقول الكفر المنفع عنه كفر المعذب عليه، طب هات الدليل يعني ان يخرج من الوصف. انما هؤلاء منعوا الخروج بالنسبة للمسلم من وصف الإسلام إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فنقول مسلم أتى بناقض فنحكم على الناقض بأنه مكفر، لكن لا نحكم على المعين إلا بعد استفاء الشروط. كمان لا يكتفي بهذا مدحت الفراج، بيقول: أما هؤلاء فقد حكموا عليه وعينوه ولو لم تقم عليه الحجة. يبقى بينسف كل كلام العلماء في مسألة إقامة الحجة وحصرها فين؟ في الكفر المعذب عليه. وده مخترعهم الجديد الذي لم نسمع عنه، وإن وجد في بعض كلام علماء الدعوة لكنه محجوج بالسنة. طيب، بنى مدحت فراج على ايه؟ نرجع لحد الإسلام. مدحت فراج بنى هذا على انه لا يمكن يكون المشرك مسلم، وادخل فيه من اتى بالناقض على ان ده كافر اصلي اصلا. لا يا مدحت، قال لانه الاسلام مش كده، الاسلام توحيد خالص وترك شرك، هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والايمان بالله وبرسوله واتباع فيما جاء به. فهنا قد اتى، لما اتى بالناقض يبقى ليس مسلما، هو مشرك. بهذا يكون ايه؟ مشركا، لأنه لم يحقق شرط الإسلام، سواء بقى هو يقصد أن يكون مرتدا أو يقصد أن يكون كافرا أصليا. لأن هو بيقول: فتعريف هؤلاء الأئمة الإسلام أخرج المشركين وعباد القبور منه. طب أخرج عباد القبور بالشرط ولا بدون الشرط؟ لم يفرق مدحت فراج هنا بين المعرفة للتوحيد والشرك، المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية. فشرط في الإسلام أن يأتي بالتوحيد وأن يجتنب الشرك مجملا، وما يجهله معذور فيه حتى يتعلمه. فإن أتى بناقض علمناه، فإن بقي على الناقض كفرناه، فإن رجع فالحمد لله. بدليل ماذا؟ على تعريفك هذا يا مدحت فراج، يكون الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط قد خالفوا الإسلام ولم يأتوا بالإسلام الذي عرفه الأئمة. هل من قال اجعل لنا ذات أنواط أتى بالإسلام الذي عرفه الأئمة؟ جوابك ماذا يا مدحت؟ نعم ولا لا؟ إن قلت نعم مصيبة، إن قلت لا كنا نقص نفسك، لأنه لم يأتي بالإسلام الذي ولا بتكفرهم. يبقى إذن هو هنا اشترط ان لابد اذا خرج عن الاسلام الذي جاء به النبي يبقى كافر ولا يحتاج الى إقامة حج ويعين بهذا، ولم يفرق بين المشرك الأصلي وبين المسلم الذي أتى بناقض من النواقض، فلا بد في انشراط الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا ارجع انت لكلام ابن عبد الوهاب. طب ليه ابن عبد الوهاب ما كفرش الذين عبدوا قبة القواز والذين عبدوا كيت وكيت وكيت؟ ليه ابن تيمية ما كفرش البكري والأخنائي؟ ليه ما عينوش هؤلاء بالكفر؟ لماذا؟ لكن عينوا المشرك الأصلي، يعين، يجب تعيينه، لأنه لا خلاف هذه المسألة. لكن يمتحن يوم القيامة العدل البلاغ. إنما المسلم لا يعين بشرك إلا إذا أتى بنقد تتوافر فيه الشروط وتنتفي الموانع. ولهذا ابن تيمية لما اتكلم عن صورة المسلم اللي بيقع في هذه النواقض قال: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بالآثار. وابن عبد الوهاب تكلم عن المسلم الذي يأتي بهذه النواقض ولكن، ولهذا قال: وأنا لا أكفر إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه. ثم عاداه، يبقى من أين أتيت بهذه الضوابط؟ يبقى هذا فهمهم يا أخوان ولا أه؟ هذا فهمه. وبعدين تكلم كلام ملوش لازم أصلا في مصطلح الكفر وغيره، ليس له داخل. خد مثلا عندك على سبيل المثال مما يدل على قلة الفهم. قال ابن تيمية، وبينقل عن تيمية عنه، قال ابن تيمية رحمه الله: فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور الرسالة أو لا. كويس. فإن لم يتصورها فهو غفلت في غفلة عنها وعدم إيمان بها، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو وكان أمره فرطا. وقال: فانتقمنا منه فأغرقناه في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لكن الغفلة، اسمع بقى كلام شيخ الإسلام اللي هو بيستدل بقى بيه، لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم تبلغه الرسالة. غفلة محضة عن الإسلام، يعني على الشرك والكفر المعذب عليه، لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. كفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. يبقى المشرك الأصل هذا اللي هو في غفلة محضة عن الإسلام، حكمنا بالكفر لكن لا أستطيع أن أعذب. ليه؟ لأن العذاب مترتب على بلوغ الرسالة. فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر، وليس كل كافر مكذبا، بل قد يكون مرتابا إن كان ناظرا فيه أو معرضا عنه بعد أن لم يكن ناظرا فيه، وقد يكون غافلا عنه لم يتصوره بحال، لكن عقوبة هذا موقوف على تبليغ المرسل إليه. قالك بقى إيه؟ فانظر رحمن الله وإياك إلى قول الإمام في أول النقل: فإن حال الكافر لا تخلو من أن يتصور رسالة أو لا. ثم قال: وأما الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وقوله العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه، فأشار الإمام إلى وجود كفر ثابت قبل بلوغ الرسالة، وإلى وجود كفر آخر لا يثبت إلا بعد بلوغها، وهو الكفر المعذب عليه. ونقول: صدقت يا مدحة وكذبت. صدقت في أن الكافر الأصلي نثبت له الكفر مع عدم بلوغ الرسالة، وننفي عنه العذاب إلا ببلوغ الرسالة. لكن موضع وشيخ الإسلام هنا إنما يقصد من كان في غفلة عن الإسلام لا يتصورها، أما من كان في الإسلام ثم أتى بناقض فإنك لا تخرج عن هذا الوصف إلا بتوافر الشروط واتفاء الموانع. فهذا ليس في غفلة عن الإسلام وتصوره، إنما هو في غفلة عن جزئية من الإسلام. اجعل لنا ذات أنواط، سجد معاذ للنبي: مهما يكتم الناس يعلم إلا وفينا نبي يعلم وفي غد، إلى غير ذلك. فعندهم التوحيد وعندهم اجتناب الشرك، لكن مفردة من هذه المفردات خفيت عليهم، وهو وارد في كل الأزمان، في بلاد كفر في بلاد إسلام في كل الأزمان. فأنت أتيت بالكلام الشيخ فين؟ في المشرك الأصلي، وأنزلته على من؟ على المسلم، على المسلم الذي يأتي بناقض، والذي وقف لك ابن عبد الوهاب ووقف لك ابن تيمية يعارضانك في هذا، وعليه فقد ايه؟ فقد سقط كلامك. بس انا بديك عقليته، تعال شوف عقليته برضو في موضع اخر. بقولك ايه؟ ونقل رحمه الله يعني ابن تيمية عن الامام محمد بن نصر المروزي واقر، قال ابن محمد بن نصر: قالوا أي أهل السنة، ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العلم بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها جهل بها قبل نزولها ليس بكفر، لان اصحاب النبي قد اقروا بالله اول ما بعث الله رسوله اليهم ولم يعملوا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفرا، ثم انزل الله عليهم الفرائض فكان اقرارهم بها والقيام بها ايمانا، وانما يكفر من جحدها لتكذيب خبر الله. ولو لم يأتي خبر من الله، لو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا، ده كلام محمد النصر. وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. يبقى قال ايه ابن عبد محمد النصر؟ بينه، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر له ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا. اثنين، من لم يسمع بالخبر المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. أخذوا عبارة إيه؟ والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. قال الفراج انظر لهذا النقل، فالجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر، والمقصود الجهل بتوحيده. والدليل على ذلك قوله أن أصحاب رسول الله قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله إليه. وهل يخالف في ذلك أحد؟ من كان كافرا بالله قبل الخبر ومن كان كافرا بالله بعد الخبر يا أخواني، أحد يخالف في هذا؟ إنما بقيت المسألة المطروحة، العالم بالله الذي خفي عليه شيء وهو المسلم، هل هو كافر قبل الخبر وكافر بعد الخبر، أم هذا نتعامل معه بحسب الناقض؟ يبقى أخذ بالعموم، فالجهل بالله الكافر بالله قبل بلوغ الرسالة كافر ومشرك، وبعد بلوغ الرسالة كافر ومشرك، إنما الكلام في المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين. لكن هو ينازعك في هذا، يقول المسلم هذا إذا وقع فقد خالف الإسلام في تعريفه وصار كأهل الشرك الأوائل، ولا يتوقف في تكفير وتعين على بلوغ الحجة، لا فرق في ذلك بين من نشأ ببادية بعيدة ومن لم ينشأ ببادية بعيدة. نقول أنت ترد على ابن عبد الوهاب وأنت ترد على ابن تيمية اللذين طالما استدل على إيه؟ على من نشأ ببادية بعيدة، على المسلم إذا وقع في الكفر فإنه لا يخرج إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا من ذكاء هذا الرجل، لا من ذكاء هذا الرجل لا من ذكائه، من ذكاء بالذال لا من ذكائه بالذال، أنه ألغى مسألة من نشأ ببادية. ليه يا إخواني أحبتي؟ لأنه لو قال له أبو العلا راشد لازم من نشأ ببادية بعيدة، يوم يقول له أسكت يا أبو العلا، لأن لو أنت قررت القاعدة ديت يبقى الجهل هيسري، لأن ده تمثيل بس، لأن هيبقى العلة هنا الجهل. ما هو ليه يعرف من نشأ ببادية بعيدة؟ من أجل الجهل، وحديث العهد من أجل الجاه. أسكت يا أبو العلا، اوعى تجيب السيرة دي، راجع كتابك. عشان كده أنا أبو العلا راشد، أنا رجل جريء، مش مشكلة هلغي كلام أئمة الإسلام، مش مشكلة أن هلغيه كله، بس في سبيل أن احنا نقرر قاعدتنا أنه لا يعذر حتى من نشأ ببادية بعيدة. نعمل لك إيه يا عم وانت حتتفرج أنت وأبو العلا راشد؟ نصدق مين فيكم؟ قولولنا بس نصدق مين، نصدق مين فيكم؟ علشان كده انت يا مدحت فراج بترت كلام الأئمة والعلماء زي ما احنا نقلنا لك من قبل، وراجع كلامك حينما استدللت بكلام ابن جرير الطبري في اخر تفسير سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. لقد نسف ابن جرير منهجك ومنهج أبي العلا راشد نسفا حينما قال ان الجاهل بمعنى عدم العلم هذا ده لا يدخل في المؤاخذة اصلا حتى يدعو المؤمن ربه ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا. عن من اجل ذلك حذف مدحت الفراج هذا الكلام ولم يذكره لانه حجة عليه. وهنا بجوار البتر عمد الى الفهم الذي يريده هو وهكذا. ثم يقول فمن هذه النقولات للشيخ يتبين انه لا يحكم بالاسلام المشرك الجاهل البتة. صح، المشرك الجاهل البتة يحكم بالاسلام ازاي؟ مشرك الاصل يحكم بالاسلام؟ هو مشرك، هو مشرك. هذا كلام مين؟ العجيب خلي بالك بيعمل ايه بقى، خد فهمه في موضع ثالث. عجيب والله يا اخوان عجيب، بينقل عن الائمة بيقول خلي بالك سبحان الله كلام شيخ الإسلام بقى صفحة 42 بيقول شيخ الإسلام نفسه بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. وأخذ يدلل على هذا إلى أن قال فقد تبين أن هذا القول، شيخ الإسلام بيقول أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. يقوم تحسب في رجلك ايه؟ ايوه قصد الكفر الذي يعذب عليه في الآخرة. يا الله، ابن تيمية بيقول، اولا انت خلاص ابن تيمية، ابن تيمية بيقول قد ينشف في الامكنة والازمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات وكذا وكذا وكذا، فقال لا يكفر. انت بتقول لا عبرة بهذه الازمنة ولا عبرة بهذه الامكنة ولا عذر. رقم اثنين بيقول فقد تبين ان هذا القول كفر ولكن تكفير القائل لا يحكم به حتى تبلغ، حتى تكون قد بلغه، يكون قد بلغه من العلم ايه ما تقوم به الحج. لو في تفصيل ثالث، يعني شيخ الإسلام يفرق بين القول والقائل. نعم بقى قد ايه؟ نبقى نقيم بقى وخلاص. طب ليه انتوا خايفين توقفوني؟ فانظر رحمك الله الى هذه الفتوى، فانه قرر في اولها انهم اكفر اهل الارض واكفر من يهودي ونصارى وانهم اخبث من المشركين، ثم قام بنفي الكفر عنه بعد ذلك لقله العلم وغلبه الجهل، وهذا هو الكفر المعذب عليه. مصر مدحت الفراج على ان يفرض علينا فهمه وكلامه مع وضوح الكلام. لو شيخ الإسلام عنده قسم ثالث وهو الكفر الذي يكون وصفا ولا بد أن يلحق به الكفر الوصفي، لماذا لم يقول شيخ الإسلام؟ لقد نفى شيخ الإسلام الكفر بكل معانيه. بهذا نكون باختصار قد رددنا على هذا الكتاب، وغير كلام في هذا الكتاب يبنى على ما قرره هنا، لندلل بذلك على أن هؤلاء لا يفهمون ما يقرؤون. وموضوع البتر ما احنا ذكرنا في كلام ابن جرير، ذكرنا من قبل موضوع البتر. طيب مسألة وضع الجريد على القبر، نعم نعم نعم، مش لازم، هذا كلامهم صح، هذا كلامهم. ولهذا انا اخبرتكم امس كما اخبرتكم من قبل ان مدحة الفراج بطر كلام ابن جرير، حتى تعرفوا عقول هؤلاء يا اخواني. اخبرناكم امس بان ابو العلا راشد نقل من حد الاسلام، كتاب حد الاسلام، وحد الاسلام رد عليه علماء الاسلام. اذا المشكلة عند هؤلاء في حد الاسلام، ظنوا ان الاسلام الشرعي هذا من اتى بنقيد فيه باي لون من الالوان فانه يكون خارجا عنها. طيب معلش يعني ان شاء الله احنا نصلي العشاء وان شاء الله الخمس دقايق دول بس اللي هو ننهي الكتاب الجنائز.
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى وضع الجريدة على القبر. قال اخبرنا محمد بن خدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة او المدينة، سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداة والعشي، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فقيل قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة.
فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك، فدل هذا على عذاب القبر ونعيمه، لأن النبي إنما فعل ذلك ليخفف عنهما من عذاب القبر، فهذا من أدلة عذاب القبر. لكن وضع الجريد هذا أو خاص بالنبي أم عام؟ نقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل الخصوصية أن النبي علم أنهما يعذبان، ومن يعلم بعد النبي أنهما يعذبان؟ لا أحد. إذا لا حاجة إلى هذا العمل، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن هذا الفعل وهذا الصنع من النبي خاصة، لأنه الذي يطلع على هؤلاء، وهذا الانتفاع ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لشيء في الجريد نفسه يمكن أن نضعه بعد النبي. إذا عندنا خصوصية في مسألتين، المسألة الأولى أن النبي علم وغيره لا يعلم، الأمر الثاني خصوصية التبرك ليس راجعا إلى الجريدة نفسها، فالجريدة ليس فيها صفة من شأنها أن تخفف عذاب القبر، وإنما راجع هذا إلى ماذا؟ إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة، فجريدة قسمها النبي رطبة هي من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يشاركه. إذن عليه انتفت المماثلة مع النبي في هذا الباب. نعم.
قال باب أرواح المؤمنين. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة أخذ يحدث عن أهل بدر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس، قال هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا. قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأوا تيك، فجعلوا في بئر فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. فقال عمر تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم.
نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال سمع المسلمون من الليل ببئر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل بن هشام ويا شيبة ابن ربيعة ويا عتبة ابن ربيعة ويا أمية بن خلف هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله أو تنادي قوما قد جيفوا؟ قال فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال إنهم لا يسمعون الآن ما أقول لهم. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. قال أخبرنا قتيبة عن مالك ومغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم وفي حديث مغيرة كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه
يشتمني
ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده كما بدأته وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. قال ففعل أهله ذلك. قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أدي ما أخذت. فإذا هو قائم قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله له. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي. قال فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه قال له ما حملك على ما فعلت قال يا رب ما فعلت إلا من مخافتك فغفر الله له.
لا زال أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على الإعذار بالجهل في أمور العقيدة، وهؤلاء ينفون الاستدلال بهذا الحديث ويقولون هذا الرجل لم يقع في شرك وإنما مرادون بعدم الإعذار ما كان في الشرك. وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الشرك وبين غيره، إنما الجهل الذي هو عدم المعرفة إذا ثبت فإنه يكون عذرا في جميع مسائل الشريعة والدين. وعلى هذا ابن عبد الوهاب وابن تيمية وقرر ذلك كثيرا. نعم.
قال البعث قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا. قال أخبرنا
لهم بعد أن من وقع في الشرك يقال مشرك مثل من وقع في الزنا يقال زاني مثل من وقع كذا كذا إلى آخره، يقول هذا اسم لابد أن يكون، فمن زاني يقال زاني من سرق يقال سارق من أشرك يقال مشرك. نقول كل نفس المسألة، من ذبح يقال ذابح من نظر يقال ناذر من كذا. طيب ولو صحت هذه مطلقة عندكم، هذا الرجل جحد القدرة لا يا إخوان أو مفرد القدرة وجحد البعث أو مفرد البعث، ماذا نقول له؟ خلاص نقول هذا جحد البعث، هذا جحد القدرة. وما حكم جحد القدرة؟ كيف خلاص يبقى هذا كيف نقول من جحد القدرة كفر، من كفر كفر، من وقع في الكفر يقال كافر، وهذا الرجل وقع في كفر ولما وقع بس يقال كافر. لهذا يلغون قاعدة التفريق بين النوع والمعين، هما يقول من وقع في الشرك يقال مشرك، من وقع في الزنا يقال زاني، ثم من وقع في الكفر يقال كافر. فالذي أنكر كلام الله أن الله يتكلم يبقى كافر، الذي ما الذي أنكر الصفات كافر. ولا أنت هتجي عند مشرك بس، من جحد الصفات كافر، من لم يؤمن بصفة السمع والبصر كافر، من إلى آخره. لا فرق، وهم لا يقولون ذلك، يقولون في مسائل القرآن والقدر وكل هذا لا ليس بكافر. ليه؟ ما هو الاسم بيقع عليه، تقول من أشرك يقال مشرك. طيب ومن أنكر الصفات يقال كافر، من أنكر الكلام يقال كافر، ما هو نفس المسألة ولا في فرق يا اخواني؟ ما في فرق. لكن قل من أنكر صفة قل أنكر صفة، من أول صفة قل أول صفة، من قال بأن كلام الله مخلوق قل قال كلام الله مخلوق. وهذا الفعل وهذا القول كفر، لكن هو كافر؟ هذا لابد فيه من توافق الشروط وانتفاء الموانع. أما المشرك الأصلي هذا لا نبالي به. فنفس القاعدة طبقها هنا، الرجل قال إن قدر الله علي، إذن كافر على طول مباشرة، يبقى كافر، هذا يكون كافرا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا
ولهذا من التناقض اللي يقع فيه في الحسن الفراج أيضا، إن يقول إيه هذا الكفر يفرق بين هذا الكفر وكفر يعذب عليه في الأخيرة. طب والوصف؟ أولا يا مدح الفراج، لو أنك أخرجت واحدا من وصف الإسلام إلى الكفر لا يقال يمتحن في الأخيرة، يقال هذا مرتد ويخلد في الأخيرة. إنما المشرك هو اللي يمتحن في الأخيرة، إنما المسلم الذي يخرج من الإسلام بناقض هذا يقال إيه؟ هذا يقال إنه ارتد، والمرتد يخلد في النار. ما رأينا مرتدا يمتحن. من الذي قال؟ إذا لم تعتبر الجهل عذرا في رفع الوصف والعقوبة، إذا لم تعتبر عذرا، إذا اعتبرته عذرا في رفع العقوبة فاعتبره عذرا في رفع الوصف، إذا لم تعتبره عذرا في رفع الوصف فلا تعتبره عذرا في رفع العقوبة. السبب، السبب الإسلام، السبب الإسلام، لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا باليقين. الباقي غدا لم تفوق الدعوة. نعم. لا بس عايزين نفس الخط عشان ما عادش وقت. المهم خلص ما نعم واضح في هذا الباب كما قلنا، واضح في هذا الباب. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا،
قالوا هذا لأنه فيه الشبه، نقول صفات الله فيها الشبه، الله غير قادر، ما في قدرة إلا فيها شبه، تجهل. الناس يعلمون قوة الله أكثر مما يعلمون أفراد العباد، الناس يعلمون أن الله يتكلم أكثر من علمهم بمفردات العباد، الناس يعلمون أن الله سميع بصير أكثر من معرفة، الناس يعلمون أن الله تكلم القرآن وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من علمهم بمفردات العباد. فإن قلت ظهور وخفاء فهذا، إن قلت عقل صح، العقل بيشهد بهذا بقى، العقل يشهد بأن الله قادر، ما أحد قال إن الله عاجز، حتى أبو جهل ما قال هذا. أبو جهل أنكر إفراد الله بالعبادة، لكن ما أنكر أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت وسميع وبصير وقدير. فلماذا كفرت بدل الكفر بهذا؟ واضح. إن قلت معلوم الدين بالضرورة، هذا معلوم الدين بالضرورة. إن قلت مسائل الظاهر ظاهرة، هذه مسائل إيه؟ ظاهرة. إن قلت الإسلام لابد أن يكون وأن يكون وأن يكون وأن يكون وما لا يتبادل السلف ليس مسلما، قلنا والإسلام أيضا أظن أعظم ما يتعلق بالربوبية، إن الله عز وجل قدير وكذا. يعني هؤلاء عندهم طعن في الربوبية، إذا قال الله ما يتكلم الله يعني إذا بينكر يا أخواني أوامر الله الكونية مش الشرعية فقط، لأن الله يقول لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ألا ده ما فيش كن، يبقى ما فيش يكون، أمال مني بيدبر الكون؟ والله العظيم، والله العظيم إن الفلاح أبو شقرف عارف كده، هو طبعا حدش يعرف الشورف من أخنا من الأعاج، بس احنا بنتكلم اتحاد الفراج شورف، تعرفين شورف هذا اللي بنحصد بيه نيجيريين، اللي بنحصد بيه هذا المنجل هذا، خلاص المنجل هذا. أو الله نعم
العقل كل عقل يقول هذا، كل عقل اذهب الى الفلاحين. اما العبادة اللي افرضها عز وجل بالعبادة، مجمل التوحيد اه، مجمل الشرك ان نفرد الله بالعبادة اه نعم، لكن المفردات زي ما مر معنا فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي امس اه، انه العلم المشترك العلم الاجمالي، انما المفردات تتجدد. وده اللي قاله صلاح الشيخ نفسه في هذا الباب لما تكلم عن ذات انواط، قال عندهم علم اجمالي. لكن مدح الفراج ماذا يقول؟ خذ سريعا كده يقول ايه خاتمة الكتاب، بس انا انتقد حاجات كده. يقول المشرك الذي تقدم عليه لان اخر يعين بالكفر لان يكون مكره، الى ان قال مجرد التلفظ، شوف بقى الخطيرة، مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الاسلام بدون العلم بمعناهما واعتقاده اجماعا. بس قتل مدحت الفراج، قطعت رقبة مدحت الفراج، لم يعد مدحت الفراج وجود معالي السنة لا من قريب ولا من بعيد، انما ده حد الاسلام اه. شوف هو ده المشكلة، رجعت الى حد الاسلام. مدحت الفراج لا يقبل منك النطق بالشهادتين، لا يكفي هذا، لابد النطق بالشهادتين والعلم بمعناهما. يا مدحت الفراج الذي عاتب فيه النبي أسامة عنده علم، قل اه ولا لا يا مدحت، ان قلت اه فانت اعلم من أسامة، لان أسامة بيقول انما قالت تعودا وانت بتقول قالها بعلم، وان قلت ما عنده علم فانت اعلم من الرسول لان الرسول اثبت له الاسلام. مت خلاص يا مدحت الفراج، انتهت قضيته، خلاص خلاص انتهت، خلاص يا اخي انتهت، خلاص روح شوف لك بقى عبد الجليل الشاذلي وشكر مصطفى والجماعة بتوع حد الإسلام ده، وروح عندهم بقى خلاص. مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي. وبعدين ده بيقول ختيمة الكتاب أهم الكتاب في سطور، يعني السطر ده مثلا 30 سطر من 500 صفحة، يعني بيقول لك افهم واعرف واحفظ واكتبها في ايدك وعلى جيبك وضعها على مكتبك، هذه القاعدة. خلاصة خلاصة، واحنا بنعامله بالخلاصة. مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون العلم بمعناهما واعتقاده إجماعا. نتوقف حتى نتبين، انطق بالشهادتين لنحكم لك بالإسلام. تعالى الأول، أنت عالم المعنى ولا لا؟ وبعدين فين اليقين وفين الصدق وفين القبول وفين الاخلاص وفين الانقياد وفين طب ما ده كله بقى لو انت اشمعنا العلم، يعني اشمعنا العلم؟ وهل ذات انواط كانوا يعلمون يا مدحت الفراج ولا لا؟ الرجل ايام اسامه كان عارف، والذات انواط كانوا عارفين؟ لو كانوا عارفين المعنى يبقى نقضوا المعنى صراحه. هو طبعا في ذات انواط لو كلام يقول لك ايه حولها مساله قد تكفير الصحابه. ها ازاي تحكم عن الصحابه كفروا ازاي والكفر، انما ده شرك اصغر وما فيش اشكاليه هذا كذا. فين كلام ابن عبد الوهاب في ذات انواط؟ انا نريد منك يا مدحت الفراج ان تقرا كلام ابن عبد الوهاب على على ايه، على قصه ذات انواط في كتاب التوحيد في كشف الشبهات، واللي تجيبه من كشف الشبهات احنا موافقون عليه. مين اللي قال ان الصحابه كفروا؟ مين هو هذا؟ لكن السؤال لو لو فعلوا كفروا ولا لا؟ هم كفروا لانهم فعلوا. طيب ولو فعلوا يا مدحت الفراج عندك كفروا لانهم مش عارفين المعنى يبقى كفروا، لكن عند ابن عبد الوهاب لازم يكفروا بعد البيان. عند ابن عبد الوهاب استفاد ان المسلم المجتهد اذا قال كلام كفر، مش بقى شرك اصغر، استفاد منه كلام كفر وهو لا يدري انه، فنبه من ساعته انه لا يكفر بذلك. انت عندك لا يحتاج الى تنبيه، تكفره مباشرة لانه لا يعلم، لا يعلم ايه؟ لا يعلم معنى لا اله الا الله. دي قاسمة الظهر وقاطعة العنق ومسكتة القلب. مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي الاسلام بدون العلم بمعناهما واعتقاده اجماعا. طب ما انا هقول لك على حاجة شرب اعصر عليك شورة كويسة، اقول لك لا حول ولا قوة الا بالله، هات يا ابني. يعني لو قال اجمالا مش اجماعا، لو قال اجمالا واحنا هنناقشه ثاني فيها حتى، بس يبقى خفف الوطأة. هنقول العلم الإجمالي صح، هنقول ده مجرد التلفظ الشتائي لا يكفي سن بدون العلم بمعناهما واعتقاد إجمالا مش إجماعا. إجماعا من الذي قال إن مجرد التلفظ الشتائي لا يكفي سن بدون العلم بمعناهما؟ من هو الذي قال إنما يكفي النطق؟ لكن يكفي النطق في الحكم الإسلام، لكن إذا أتى بناقض ينقض لا إله إلا الله بعد ذلك نقول آه كافر. إذا أتى بناقض ينقض هذا نقول كافر بشرطه، بشرطه. إنما احنا قال في حد الإسلام الولد الذي قال، الغلام الذي قال ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه شهادتين، النبي تأكد وعلم بالمعنى ولا لا؟ طيب الذي قتله أسامة علم ان كان محقق المعنى ولا لا؟ طيب الثالث احنا قلنا ايه اللي احنا قلنا؟ قلنا مثال الان غير مسألة اسامة، ذات انوار، ذات انوار واضحة جدا انهم اتوا بهذا، اتوا بما يناق اكبر اصغر المستفاد منه ماذا قاله ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، لانه قال لو طلبوا لكفروا، إذا طلبوا الأكبر، لأنه قال لو طلبوا لكفروا والأصغر ما يكفر به، ونحن نشهد ونجزم ونقطع أن الصحابة ما كفروا ولا أصحاب موسى كفروا، هذا مجرد طلب، والطلب ما يكفر به. لكن السؤال لو فعلوا، لو فعلوا ابن عوف يقول لو نبهوا، إذا نبهوا ينبهون الأول بعد التنبيه. ابن عبد الوهاب لا يتناقض ولا في موضع واحد، لا يتناقض، قال لك مجرد الشهادتين التلفظ الشهادتين لا يكفي في الإسلام بدون علم معنوي واعتقادي إجماعا، لا يكفي في الإسلام، يعني يكفي ليكون مسلما، يعني لو نطق بالشهادتين مسلم ولا مش مسلم لازم الأول نختبره. حاجة ثانية اسمع القاعدة الثانية قاسمة الظهر، القاعدة الثانية الشرك ضد الإسلام ونقيض، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان وكذا النقيضان. ثاني الشرك ضد الإسلام ونقيضه، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان وكذا النقيضان، يعني لا يمكن يكون مسلم يأتي بشرك وهو جاهل فيعذر، لا، إذا أتى الشرك ولو، ولهذا هو قال كذا، قالوا حتى لو بادية بعيدة أو كذا الشرك لا يجتمع الإسلام، يعني لو واحد أسلم فبادية بعيدة ولا يعرف عن الإسلام الكثير، لا يعرف أن الذبح حرام وفعل ذلك وليس يوجد عنده من يعلمه وكذا، مشرك على طول. ليه؟ لأن الشرك لا يجتمع والإسلام، يعني ما عندهش الإنسان ممكن يكون مسلم وعنده عمل هو شرك ولكن لا يكفر به. وبهذا يخالف ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأئمة الإسلام أن الإنسان ممكن يقع في الشرك ولا يقع الشرك عليه. وبعدين احنا نقول نفس المسألة، أنت بتقول الشرك ضد الإسلام ونقيد والضلال لا يجتمعان، تم الكفر ضد الإسلام ولا يجتمعان ولا يرتفعان، هو نفس المسألة، هو الكفر يجتمع على الإسلام، ما هو الشرك يجتمع على الإسلام والكفر يجتمع على الإسلام، والقول بخلق القرآن كفر، فلماذا لم يكفر العلماء أعيان أعيان المعتزلة وكذا جهمية؟ لماذا؟ أما أنا لو قلت بقولكم كفرت ولكنكم عندي جهال. هذه القاعدة الثانية، خلي بالك من القاعدتين دول، مجرد التلفظ بالشهادتين لا يكفي الإسلام بدون علم معناهما واعتقاد جزء إجماعا، يبقى لابد لا يقبل الإسلام حتى يكون إيه عارفا بالمعنى، وما أحد قال هذا، إنما الإجمال ينفع في هذا. اثنين أن الشرك ضد الإسلام ونقيده وضد ذلك يجتمعان، تبو الكفر، فبينفي هنا ما قاله ابن عبد الوهاب وما قاله ابن تيمية، لأن ابن عبد الوهاب قال وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجلال والبدر، هتقول بعد الكفر الذي يعذب فين الدليل من كلام ابن عبد الوهاب على هذا؟ ثم قال أنا لأكفر إلا من عرف دين الرسول وعاداه، ثم قال أنا لأكفر إلا بعد بلوغ الحجة وكذا، وأئمة الإسلام على هذا. إن قلت أن قصد هذا ابن عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف رد عليك لنعلق على موضع الشيخ ابن عبد الوهاب وإن كنت لأكفر من عبد الصنم، علق عليه قائلا فإذا كان الشيخ ليكفر من عبد الصنم وكذا 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 فكيف يتهم بلاد الحرمين بأنها بلاد كفر وليست بلاد إسلام، وليست بلاد إسلام. وكل وأكثر علماء النجد اجتمعوا يبحثوا عبارة الشيخ دوت ابن عبد الوهاب وإن كنت لو كفر، وبينوا إن كنت لو كفر هذا قصده بعد بعد ان كنت لو كفر قبل بلاغ الحج، اما بعد بيان الحج فان الشيخ يكفر، وده اللي احنا بنقول. فما اهملوا الحج ولا قالوا فان هذا لا يحتاج الى اقامه حج. مين اللي قال هذا يحتاج الى اقامه حج؟ مثل ما تقول انت الان لا يحتاج الى اقامه حج. انا اعرفك بقى السر كمان، ليه ما يحتاجش الى اقامه حج؟ بيقولك ايه؟ عدم تكفير ابن تيميه او محمد بن عبد المعين مقيد ومخصوص بالامور التي يشترط فيها اقامه الحجه، ده غير الشرك يعني، وليس في نقد التوحيد بالشرك، لان المرء اصلا لا يكون مسلما الا بتحقيق التوحيد مع البراء من الشرك واهله، ما يتصور هو مسلم اصلا. فكلام ابن عبد الوهاب في غير هذه المسائل. طب نقول له طب ابن عبد الوهاب وابن تيميه مثلوا بالشرك الاكبر، ولا زلنا نقول البصيري والبكري والاخنائي. بيقول اسمع بقى، لم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة، والعقوبات لأهل الشرك متداولة بين الأمم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على الشرك وأهله. مش على إن الشرك إذن يكون شركا، لكن الأحكام تترتب اللي بعد بلوغ الرسالات. طيب طالما إن هو ما زالت دعوة الرسل وكذا وكذا قائمة ومعلومة ومعروفة جيلا بعد جيل، فلله الحجة البالغة، فلماذا الرسل؟ لماذا الرسل؟ بيقول ايضا كلام كتير لكن هختم ديت. بيقول الصحابة قتلوا منيع الزكاة قتال مرتدين، وشهدوا على قتلهم من النار لمجرد منع الزكاة وليس لأجل جحده. في احد قال هذا؟ لمجرد منع الزكاة وليس لأجل جحده. حتى على القول اللي بيقول ان هم لمنع الزكاة للقتال على منع الزكاة وليس لمجرد منع الزكاة، وإلا انت بالآن بتكفر من منع الزكاة، يبقى اصحابه كفروا وحكموا بالردة لمن منع الزكاة، يبقى اذا نكفر كل من منع الزكاة. لكنك جاهل بكلام العلماء، قول للقتال على منع الزكاة، يبقى في طائفة قاتلت على منع الزكاة، لهذا بعض العلماء رأى الكفر ليه؟ للقتال على منع الزكاة. ولكن جماهير أهل العلم على أن القتال حتى على منع الزكاة لا يكون صاحبه مرتدا، كما ذكر الشافعي وكما ذكر ابن قدامة، ما لم يصحب ذلك الجحود والاستحلال. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال أخبرني الزبيدي قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة، قلت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين راهبين، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين، طاعمين، كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون، يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى أن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتل لا يقدر عليها.
الحديث الأخير ضعيف، هذا فيه إثبات البعث وهذا عليه أهل السنة. نعم. ولا ينكر ذلك إلا الكفار والملاحدة. نعم.
قال ذكر أول من يكثى. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال أخبرنا وكيع ووهب بن جرير وأبو داود عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراتا. قال أبو داود حفاة غرلا، وقال وكيع ووهب غراتا غرلا عراتا غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سيؤتى. قال أبو داود يجاء، وقال وهب ووكيع سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني، إلى قوله وإن تغفر لهم الآية، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين. قال أبو داود مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
نعم.
قال باب في التعزية. قال أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء.
إن كان على ظاهره فيفسر بقاعدة الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، ليس معنى أن أول من يكسى وإبراهيم عليه السلام أنه أفضل من نبينا، فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. نعم.
قال أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة قال سمعت معاوية ابن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه
الحلقة
أن يحضر الحلقة
الحلقة
الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا. قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذاك لك.
الله أكبر الله أكبر. أعظم التعزية احفظها أخوانا عشان تطبقوها عملية. أعظم التعزية لمن مات له ولد تأثيمة عزية، ثم تقول له يا رجل أتحب أن أكون لك وبين يديك تتمتع به أو يأتيك يوم القيامة فلا يترك باب من أبواب الجنة إلا فتحها لك. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أظن يا أخواني واحد لو مات له من فذكر له ذلك أنه يقول جزاك الله خير. بشروا أخوانا عطية، لهذا أسأل الله أن يكون من هؤلاء، أسأل الله أن يكون من هؤلاء. نفس الحديث جزاك الله خير، هذا نعم ما يعز به الرجل، كما أسأل الله أن يشفي ابنته وأن يبارك فيه وفي أولاده وأن يخلف عليه بالخير وأن يخلف على كل أخ مات له أولاد أن يخلف عليه بالخير في أولاده. أخونا أحمد عودنا أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما، أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. نعم.
قال نوع آخر. قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم مه؟ قال الموت. قال فالآن؟ فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر.
وجه هذا في التعزية التعزية هذا نوع آخر يعني التعزية يعني هو من انواع الجنائز. يعني هذا الظاهر فضل الله عز وجل يعينه وخلق رجاء كده. قال فالآن فسأل الله إذا الله عز وجل إذا الله عز وجل يدنيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. هو الذي يظهر أنه نوع آخر من التعزية، لأن هذا شأن بقى صنيع مو البخاري، هذا شأن صنيع النسائي في أبواب المتعددة في كتب المتعددة. أنا أقول نوع آخر من الأذكار، نوع آخر من الصفة، نوع آخر من كذا، نوع آخر من نفس الباب الذي يذكره قبله، فالذي يظهر أنه أنه رفض الحياة إذا كان بعدها موت، فقال فالآن، قال فالآن، فهذا دليل على أن الإنسان لا يتعلق بالدنيا، فإن حرمها أو حرم أحد من أولادي أو كذا، فالإنسان يحرص على أن يموت على فضيلة لا أن يطول عمره. ولهذا هنا وطلب أن يموت قريبا من إيه؟ من الأرض المقدسة، فإشارة إلى أن أعظم التسلية والتعزية أن تموت على طاعة، هذا أعظم التسلية والتعزية، الإنسان يحرص على هذا، وهذا نعمة التسلية، نعمة التسلية أن يموت الإنسان على طاعة، فتعز الإنسان تقول أبشر ولدك هذا كان ما شاء الله مطيعا حفظ القرآن، زوجتك هذه كانت كيت وكيت وكيت، فتعزي بالموت على الطاعة أو الفضيلة. يبقى نوع آخر بالتعزية هو أن تعزي بإيه؟ بما يموت به الإنسان على الفضيلة والطاعة، هذا الذي يظهر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب والحمد لله. نعم. ما فيش مشاكل لو ما زال مصيبة أو كنت في سفر أو لا أحد أقربك ولا أي أخ كمان تروح إليه في بيته تعزيه وتمشي، لا في البيت نوم بيتهم بس ما في كراسي ولا اتساع داخل البيت ما في مشكلة أبدا، لأنه هذا ما يجتمعون من أجل اجتماع، هم في بيوتهم والناس يأتون إليهم يعزونها، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم تشكل بيتشكل اي نعم، لكنهم اقسامهم من نور الله على مبهدنا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا، نقف عند كتاب الايه الصيام.